بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. عقد النكاح اشترط لصحته شروط. الشرط الأول أن يكون بشاهدين عدلين يحضران العقد، لأنه عقد من جملة العقود فيحتاج إلى شاهدين، بل إنه عقد له خاصية لأنه يتعلق به إعلان النكاح ويتعلق به حق الأولاد ونسبتهم إلى أبيهم، فاشترط لصحته حضور شاهدين عدلين يشهدان عليه من أجل إثباته ونفي السرية عنه، لأن لا يقال إن علاقة الرجل بالمرأة علاقة محرمة، فلانتفاء التهمة لا بد أن يحضره شاهدان، فلو حصل اختلاف بعد ذلك أو اتهام فإن الشاهدين ينفيان عن هذا العقد كل شبهة. وللحديث الذي سمعتم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلو عقد بدون شاهدين اقتصر على الزوج والولي ولم يحضره شاهدان فإنه عقد فاسد، لا بد من إعادته بشاهدين. نعم.
وتشترط الشروط منها العدالة، لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
اشترط في الشهود الشاهدين أن يكونا عدلين، يعني أن يكونا غير فاسقين، أن يكونا عدلين مسلمين عدلين، فلا يتصح شهادة الكفار عليه ولا شهادة المسلم الفاسق الذي ليس له عدالة، يعني يكون من مرتكبي الكبائر كشرب الخمر أو السرقة أو الزنا أو أن يكون قاذفا، فلا تصح شهادته. نعم.
ومنها أن يكون ذكرين، لما روى أبو عبيدة في كتاب الأموال عن الزهري أنه قال مرت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود وعن النساء وعن الطلاق. ومنها
يشترط في الشاهدين أيضا أن يكون ذكرين، فلا تصح شهادة النساء على عقد النكاح، لأن شهادة النساء إنما تصح في المال أو ما يقصد به المال، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا في عقد البيع في الأموال، أما غير عقد البيع فلا تقبل فيه شهادة النساء كإثبات الحدود وإثبات النكاح وإثبات النسب غير ذلك، لا بد من أن يكون الشهود رجالا. نعم.
ومنها الجنون، لأن الصبي لا شهادة له.
الشرط الثالث في الشاهد على عقد النكاح أن يكون بالغا، فلا تقبل شهادة الصبيان، لو كان دون البلوغ لم تقبل شهادته. نعم.
ومنها العقل، لأن المجنون والطفل ليس من أهل الشهادة.
الشرط الرابع في الشاهد على عقد النكاح أن يكون عاقلا، يخرج شهادة المجنون والمعتوه ومن زال عقله لأنه غير مكلف ولا يضبط الأمور. نعم.
مسألة: وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها لأنه أشفق عقباتها.
ومن شروط صحة النكاح أن يكون أن يتولاه ولي المرأة، من شروطه الولي، فلا يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها، هذا سبق، هذا تقدم. لا يجوز للنساء أن تزوج أنفسها، بل لا بد أن يزوجها وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم، هذا خطاب للرجال، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، هذا خطاب للأولياء، ولحديث الحديث الذي سمعتم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولأن الولي يضبط العقد، أما لو زوجت المرأة نفسها فهي لا تعرف مصالحها، فربما تتزوج من لا يصلح لها، من لا يصلح لها دينا ولا خلقا، لأن المرأة عندها عاطفة، ربما تعجب ببعض الأشخاص فتتزوجه وهو لا يصلح لها دينا ولا خلقا، ويجر على قبيلتها وعلى أسرتها، يجر عليهم شرا. وقد وقع من هذا وقائع كثيرة، أن بعض الفتيات تعجب ببعض الشباب فتتزوجه بدون ولي، ويكون هذا الزوج لا يصلح لها، بل قد وقع أن بعض الفتيات تزوجت من كافر، من نصراني، من وثني، بمجرد أنه أعجبها تعلقت رغبتها به وتزوجته، فأوجدت مشاكل معها ومع أسرتها، فلا بد أن يتولى عقد النكاح ولي رشيد ينظر في مصالح المرأة ويختار لها الكفء المناسب. ومن شروط عقد النكاح أيضا تراضي بين الزوجين، لأن يرضى كل منهما الآخر، فترضى المرأة بالرجل ويرضى الرجل بالمرأة، فلا يصح الإكراه، لا يصح الإكراه على عقد النكاح، أن يزوج بمن لا يرغبها أو تزوج هي بمن لا ترغبه، هذا لا يجوز، إلا ما استثني من زواج الصغيرة، من زواج الصغيرة التي هي دون البلوغ، أو الكبيرة البالغة التي البكر، فإن البكر على المذهب لا يشترط رضاها، لأنها لا تعرف مصالحها، فلا يشترط رضاها، والصحيح أنها يشترط رضاها إذا كانت بالغة، أما إذا كانت صبية فلا يشترط، لأنها ليس لها رضا وهي صغيرة، ولأن أبا بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي طفلة صغيرة تلعب مع الفتيات الصغار، زوجها، فإذا كانت طفلة لم تبلغ ورأى وليها المصلحة لها فلا بأس أن يزوجها بمن يصلح لها، أما إذا كانت بالغة فلا بد من رضاها، ذكرا كانت أو ثيبا، على الصحيح. نعم.
مسألة: وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها لأنه أشفق عقباتها ويمي مالها عند تمام عشتها.
ومن شروط صحة عقد النكاح تعيين الزوجين، لأن يقول: زوجتك ابنتي فلانة، أو يقول: زوجتك ابنتي هذه الحاضرة، فلا بد من تعيين الزوجين، فلا يقول: زوجتك ابنتي وله عدة بنات، لا بد أن يقول: فلانة أو هذه الحاضرة. وكذلك يقول: لا بد من أن يكون أن يعين الزوج أيضا فلان بن فلان إذا لم يكن هو الحاضر بأن عقد له أبوه أو وليه إن كان صغيرا أو غائبا وتولى العقد بدله وكيله أو وليه، فلا بد أن يعينه، يقول ابني فلان أو موكلي فلان ابن فلان. فهذه شروط صحة عقد النكاح: أولا الولي، ثانيا الشهود، ثالثا الرضا بين الزوجين، رابعا تعيين الزوجين في العقد حتى يزول الإبهام والالتباس. نعم.
ثم أقول عندنا مسألة، وأول ذات بتزويج المرأة الحرة أبوها، لأنه
نعم الولي، من هو الولي؟ ولي المرأة الذي يتولى عقد النكاح من هو؟ هذا المطلوب، الذي يتولى عقد نكاح المرأة هو أبوها. أول الأولياء بالمرتبة الأولى أبوها، ثم من بعده الأقرب فالأقرب من عصبتها، بعد الأب الأقرب فالأقرب من عصبتها ابنها، ثم أخوها الشقيق أخوها لأب، ثم عمها، ثم ابن عمها الشقيق أو عم الأب. أما الأخ لأم فإنه ليس وليا للمرأة لأنه من ذوي الأرحام، أخوها من أمها لا يتولى عقدها لأنه ليس من العصبة وإنما هو من ذوي الأرحام. فإذا لم يكن لها ولي وليس لها عصبة فإن الذي يتولى العقد هو الحاكم، تولى عقدها الحاكم، لأن الحاكم ولي من لا ولي له. نعم.
وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها، لأنه أشفق على ذاتها ويرمي ما لها عند تمام وقتها، ثم أبوه وإن علا لأنه أب
جد، يعني من بعد الأب الجد، وإن علا أبي الأب أو أبي الأب أو أبي الجد، لأنه أب، لأنه أب، فيتولى عقد حفيدته إذا لم يوجد من آبائها من هو أقرب منه. فإذا فقد الآباء والأجداد انتقلت إلى الأبناء، انتقلت إلى الأبناء، أبناء المرأة أو أبناء أبنائها مهما نزلوا، ثم تنتقل بعدهم إلى الإخوة. نعم. ثم إلى الأعمام وبنيهم. نعم.
ثم ابنها، ثم ابنه والندم،
ابنها ابن المرأة المزوج يتولى عقد، يعقد لأمه على الزوج لأنه عاقد. نعم.
لأنه عبد من عرضاتها فيني نساحها لأبيها.
نعم.
وقسم على سائر العرضات لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا وقدم كالأب،
ترتيبهم كترتيب العصبات تماما. نعم.
ثم أقوها لأبويها ثم لأبيها،
ثم بعد البنوة أخوها لأبويها الشقيق، يعني فإن لم يوجد شقيق فأخوها لأب، ثم بعد الإخوة بنوهم، ابن الأخ الشقيق يزوج عمته، ابن الأخ لأب يزوج عمته وإن نزل. نعم.
لأن الأخ من الأبوين يقدم على الأخ من الأب في الميراث فكذلك في الولاية.
نعم.
وعنه يقدم الابن على الجد لأنه أقوى تعقيدا منه، وعنه التسوية بين الأخ والجد لاستوائهما في الجد بالتعقيد.
نعم.
وعنه يقدم الأخ على الجد لأنه يفني بذنوة الأب والبنوة أقوى، والمذهب الأول لأن الجد له التقدم إيلادا وتعقيبا فقدم عليه كالأب.
هذا هو الصحيح. نعم.
ثم ظل الأخ وعند ظل ثم العم ثم الأخ،
ثم بعد الأخ الشقيق والأخ لأب بنوهما وإن نزلوا يزوجون عماتهم الشقيقات أو لأب، ثم من بعدهم الأعمام إخوة الأب لأنهم عصبة، العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، وإن نزل يزوج بنت عمه لأنه عصبة، أما العم لأم فليس له دور في عقد النكاح لأنه من ذوي الأرحام. نعم.
ثم الأقرب كالأقرب من العقبات على ترتيب الميراث.
نعم.
لأن الولاية للأعراض عن النسب والنسب بالعقبات.
نعم.
قدم الأقرب كالأقرب لأنه أقوى، وقدم كتقديمه في الإرث ولأنه أشفق فيقدم كالأب.
نعم.
ثم السلطان بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشجر والسلطان ولي مر من لا ولي له.
ثم بعد العقبة إذا انقرضوا ولم يوجد لها عاصب فإنه يزوجها السلطان أو نائبه، السلطان أو نائبه من القاضي أو الأمير. نعم.
مسألة: ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا راكب في تزويج ميمونة، وعمر بن أمية في تزويجه أم حبيبة ولأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع.
يجوز للولي أن يوكل من يعقد على موليته بدلا عنه ولو كان حاضرا في البلد، وإن كان غائبا هو من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد له على بعض زوجاته بالوكالة. نعم.
مسألة: ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه، لأنه نكاح لم تثبت أحكامه من طلاق والخلع.
لابد من الترتيب في الولاء في الولاية، لابد من الترتيب في الولاية على النمط الذي سبق، فلو أخل بالترتيب لم يصح العقد. لو زوج الابن مع وجود الأب ما صح العقد، لو زوج الأخ الشقيق مع وجود الابن ما صح العقد، لو زوج الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق ما صح العقد. لابد من الترتيب، إلا في مسألة إذا عضل الأقرب فإنها تنتقل الولاية إلى من بعده. إذا عضل يعني أبى أن يزوجها بكفء يصلح لها، إذا أبى أن يزوجها بكفء يصلح لها وقد رضيته فإن الولاية تنتقل عنه إلى من بعده. فلو فرضنا أن الأب أبى أن يزوجها والزوج صالح لها وهي تريده فإنه يزوجها ابنها، ولو عضل الابن فإنه يزوجها أخوها، ولو عضل الشقيق يزوج الأخ لأب، تنتقل الولاية إلى من بعده. لكن لا بد من مراجعة الحاكم في هذا من أجل نقل الولاية، من أجل نقل الولاية يثبت أنه عاضل أو أنه لا يصلح للولاية فتنتقل إلى من بعده. نعم. بإذن الحاكم يعني القاضي. نعم.
لأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوافق فلم ينعقد كنكاح المعتدة، وعنه أنه موقوف على إجازة من له إذن، فإن أجازه جاز وإلا بطل بما ذكرناه في تخصص الحضور في البيت.
يعني لو عقد الأبعد مع وجود الأقرب فهل العقد يكون باطلا أو يكون صحيحا موقوفا على إذن الأقرب؟ على روايتين، الرواية الأولى أنه باطل لأنه تولاه غير ولي، لأنه ما بعد جاء دور ولايته، والرواية الثانية أنه عقد صحيح لأنه تولاه عاقب لكن يوقف على إجازة الأقرب، إذا أجازه صح لأن الحق له، فإذا أجازه فلا بأس. نعم.
ولما رضي ماذا أن جعلة الذكرى أدت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن أباها زوجها وهي كارهة، تخير النبي صلى الله عليه وسلم فراه أبو داود وقال حديث مرسل رواه أن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره في ابن عباس.
نعم. فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أباها زوجها بمن لا تريده، النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار، فدل على صحة العقد، ولكن يوقف على الإجازة، فإذا أجازه من له الحق صح العقد. هذا دليل للرواية الثانية. نعم.
مسألة إلا أن يكون صبيا أو جاهل العقل أو مخالفا لدينها أو عاقلا لها أو غارقا غاية
البحر. يعني متى تسقط الولاية؟ متى تسقط الولاية؟ تسقط في أحد هذه الأمور: العظم وهو الامتناع من التزويج، أو زوال العقل، زوال عقل الولي، أو فساد دينه. نعم، أعدها.
مسألة إلا أن يكون صبيا،
إلا أن يكون الولي الذي انتقلت عنه الولاية صبيا، يعني صغير لم يبلغ. الصبي ليس له ولاية. لو كان ابنها صغير ليس له ولاية حتى يبلغ، أو أخوها الشقيق صغير ولها أخ من أب كبير، فإن الولي يكون الأخ لأب لأن الشقيق لم يبلغ، وهكذا. هذه واحدة. نعم.
أو جاهل العقل
أصيب بخلل في عقله، فإنه تنتقل الولاية إلى من بعده لأنه لا يحسن العقد والاختيار. نعم.
أو مخالفا لدينها
لأن كانت هي مسلمة وهو كافر، ليس له عليها ولاية. أو كانت هي كتابية ووليها وثني، ليس له عليها ولاية لاختلاف الدين بينهما. واختلاف الدين يمنع المناصرة والإرث، فكذلك يمنع الولاية. نعم. المانع الثالث أن يكون عاضلا لها، يعني يكون ممتنعا من العقد لها على من يصلح لها. هذا هو العاضل. العاضل هو الذي يمنع موليته من الزواج من كفء رضيته، من يمنع موليته من الزواج من كفء رضيته هذا عاضل، تسقط ولايته تنتقل إلى من بعده دفعا للضرر عنها. نعم. أو كان غائبا غيبة بعيدة لا يمكن حضوره ولا مراسلته، فإنه تنتقل الولاية إلى من بعده. فرضنا أن أباها غائب غيبة منقطعة، فإن الولاية تنتقل إلى الإبن. أو العكس، الإبن غائب غيبة بعيدة تنتقل إلى الأخ، وهكذا دفعا للضرر عنها. نعم. أما إذا كانت غيبته قريبة ويمكن مراسلته ومفاهمته، فلا بد من مراجعته، إما أن يحضر وإما أن يوكل. نعم.
يعني إن كان القريب على صفة من هذه الصفات زوج البعيد.
نعم.
أما الصبي فلا تصح ولايته، لأن الولاية يعتبر لها كمال المال، لأنها تفيد التفاوت في حق الغير فاعتبرها ضررا له، والصبي مولى عليه فهو كالمرأة.
الصبي لا يعقد النكاح لأنه ليس من أهل الولاية، ولأنه متولى عليه يحتاج إلى ولي، فلا يكون وليا على غيره. نعم، هو يحتاج إلى ولي، فكيف يكون وليا على غيره؟ نعم.
وعنه لا يشترط البلوغ في الولي. قال الإمام أحمد: إذا بلغ عشرة زوج وتزوج وقرن. ووجهه أنه يصح بيعه ووصيته، فتثبت ولايته
كالبالغ. هذا رواية ثانية، أنه لا يشترط في الولي أن يكون بالغا، فلو زوج وهو دون البلوغ صح، لأنه لو باع وشراء صح بيعه وشراؤه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ابتلوهم يعني قبل البلوغ لأن تولوهم البيع والشراء لتروا هل هم يصلحون أو لا. وكذلك يروى أن عمرو بن أبي سلمة عقد لأمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن أبي سلمة عقد لأمه أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صح هذا فهو فصل في المسألة. نعم.
وأما المجنون
فليس من أهل
الولاية، وهو أيضا مولد عليه فلا يكون وليا كالقسم.
نعم.
وأما المخالف لدينها فإن كانت مسلمة وهو
كافر فلا ولاية
له عليها.
لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم.
لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.
فدلت الآية على عدم ولاية الكافر على المؤمن. المؤمنون بعضهم أولياء بعض. نعم.
وإن كانت كافرة وهو مسلم فلا ولاية له عليها، لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا سيد الأمة فإنه يلي نكاحها لكونه مالكها أو ولي سيدها إذا كان سيدها قويا وفي تزويجها مصلحة.
الأمة الكافرة يعني المملوكة، مملوكة كافرة لمسلم، يجوز لولي لسيدها المسلم أن يزوجها لقوة الملك لأنها من جملة ممتلكاته. نعم.
أو السلطان فإنه يزوجها لأنه يقوم مقامها.
نعم.
وأما إذا أراد القريب جاد للبعيد تزويجها لأنه تأثر التزويج من جهة أخرى فوليها الأبعد كما لو أثر. وعنه يزوج الحاكم
زوج.
وعنه يزوج الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فان اشتجعوا فالسلطان ولي من لا ولي له.
يعني اذا عضل الولي الاقرب فان الولايه تنتقل الى من بعده في الدرجه، وقيل تنتقل للسلطان لقوله صلى الله عليه وسلم: فان اشتجروا يعني تنازعوا فالسلطان ولي من لا ولي له، ولأن السلطان يقطع النزاع. نعم.
والأول أولى
أنها تنتقل إلى من بعده من الأولياء. نعم.
والحديث دليل على أن السلطان يزوج من لا ولي لها وهذه لها ولي.
نعم.
وإن ضار القريب غيبة بعيدة زوج الأبعد لما ذكرناه.
نعم.
والغيبة البعيدة ما لا يقطع إلا بثلثة ومشقة في المنصوص والموت في المنصوص والمرجع في هذا إلى العرف وما جرت العالم بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع.
هذا يعني الغيبة البعيدة يرجع فيها إلى العرف، هي التي لا تقطع إلا بالكلفة لبعد المسافة، لكن الآن وجود وسائل النقل السريعة تسهلت الأمور وصارت اختصرت المسافات والاتصالات، تغير الوقت الآن. فإذا وجدت هذه الوسائل تغير الحكم وأصبح البعيد قريبا الآن، يمكن السفر إليه، يمكن مراجعته بسهولة. نعم.
وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يحدها بما تقصر فيه الصلاة، لأن الإمام أحمد قال: إذا كان الهد بعيد السفر يزوج الحق، والسفر بعيد في الشرق ما علق عليه أخر السفر.
هذا زال الآن بوجود التقارب الوسائل. نعم. لكن لو فرض أن تعطلت هذه الوسائل وعادت الأمور ولو بعيد هذا والله أعلم، ما يحصل شيء من تعطل الوسائل وتعود الأمور كما كانت من قبل. نعم.
مسألة: ولا ولاية لأحد على مخالفه ولا ولاية لأحد على مخالفه بدينه إلا المسلم إذا كان سلطان أو سيد أمة لما سبق.
هذا سبق أنه مع اختلاف الدين لا ولاية، ولكن في مسألتين: مسألة السلطان لعموم ولايته ولو كان مخالفا للدين، ومسألة السيد وهو المالك ولو كان مخالفا للدين لقوة ملكه. نعم.
مسألة: ولحاق تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم. أما الذكور فلما روي عن عمر
من للأب تزويج أولاده الصغار الذين لم يبلغوا ذكورا أو إناثا، لأنه أدرى بمصالحهم ولأنهم لا يعرفون مصالحهم، فله أن يزوجهم بدون رضاهم لأنه لا اعتبار لرضاهم وامتناعهم لأنهم صغار. وكما سمعتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة تلعب مع الجواري، دل على أن للأب أن يزوج موليته الصغيرة إذا رأى المصلحة في تزويجها، أو ابنه الصغير إذا رأى المصلحة في تزويجه. أما غير الأب فلا يزوج الصغير، أخوه أو ابن أخيه أو عمه، أو لا يزوج الصغير، إنما هذا خاص بالأب فقط. نعم.
أما الذكور فلما روي عنهما أنه زوج ابنه وهو صغير فاختصه بجانبين فأجازه جميعا.
نعم.
رواه الأكرم. ولأنه يتصرف في باله بغير الهوية فمات تزويجه وتزويجه الصغيرة.
لكمال شفقة الأب وكون غير متهم في حق ولده. نعم.
وسواء كان عاقلا أو معشوقا.
نعم.
لأنه إذا مات تزويج العاقل كان المعشوق أولى.
نعم.
وأما تزويجه للإناث فإن للأب تزويج ابنته الصغيرة بالبكر بغير خلاف، لأن الله سبحانه قال: والبعض يئسن من المحيض من نسائكم يستحسن فعدتكن ثلاثة أشهر والله لم يحضر، فجعل لله لم يحضر عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون عدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق فيه الشاء، فدل على أنها تزوج وتطلق.
شوف الاستنباط من الآية، يقول لقوله تعالى: واللائي لم يحضن، يعني فعدتهن ثلاثة أشهر. العدة منين تكون؟ لا تكون إلا من طلاق، فدل على أنها قد زوجت وهي صغيرة، فدلت الآية على جواز تزويج الصغار. نعم.
ولا تزوجها
فتعتبر. نعم.
وزوج أبو بكر عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي
من السك ولم يستأذنها، متفق عليه. نعم، هذا واضح. نعم.
وروى الأكرم أن قدامة بن مغرون تزوج ابنة بن زبير حين نفست فقيل له، فقال ابنة الزبير: إن مت أمي نفسي وإن عشت كانت امرأتي.
نعم.
فأما ذكر البال ففيها روايتان،
البكر البالغ فيها روايتان في المذهب. الرواية الأولى أن لأبيها أن يجبرها ولو لم ترضى ويزوجها بالكفء الذي يراه صالحا لها، والرواية الثانية أنه لا بد من رضاها، وهذه هي الصحيحة الراجحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها، فلا بد من استئذانها لأخذ رضاها، فإن رفضت لم يجبرها ما دامت أنها قد بلغت وهي عاقلة، فلها حق الاختيار في نفسها، هذا هو الصحيح. نعم. نعم.
أما الذكر الثالث ففيها روايتان، إحداهما له إجبارها لما روى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من والديها، والذكر تستأمر وإذنها صماتها.
نعم.
وإثباته الحق للأيم على الخصوم يدل على نفسه عن الذكر. والرواية الأخرى لا يجوز تزويجها إلا بإذنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فمنتحق لا تنفق الجن حتى تستأذن. قيل يا رسول الله وكيف تجدها؟ قال ان تسكت. متفق عليه.
نعم، الحديث يدل على لا بد من رضاها، ولكنها تستحي، البكر تستحي، فلا تقول نعم أريد الزواج، يغلب عليها الحياء، فالعلامة على رضاها أن تسكت، لأنها لو كانت لا تريد لتكلمت وقالت لا، وكونها سكتت دليل على رغبتها، ولكن الحياء منعها من قول نعم. نعم.
وعنه لا يجوز تزويج إلا بإذنها، بقوله عليه السلام تستأمر اليتيمة في نفسها فيتحقق فهو مثلها، وإذا فلا جواب عليها.
ولأن بنت تسع قد تبلغ، بنت تسع قد تحيض تبلغ، فهي مظنة البلوغ فيؤخذ إذنها. نعم.
واليتيمة من لم تبلغ وقد جعلها إذنا.
نعم.
وقد انتفل إذن في حق من لم تبلغ تسعا بالاتفاق، فيجب العمل به في حق بنت التسع، لأن عائشة قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، رواه الإمام أحمد بن مسلم.
الحاصل أن المرأة إن كانت معتوهة ليس لها عقل يصح لوليها أن يزوجها بالإجماع إذا رأى المصلحة في تزويجها، لأنها لا إذن لها. ثانيا، إذا كانت دون تسع فلوليها أن يزوجها أيضا بالإجماع ولا ينتظر حتى تكبر ويأخذ إذنها، هذا بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست. أما من بلغت تسع فما فوق فهذه محل الخلاف، هل يشترط إذنها أو لوليها أبوها، يعني لوليها الذي هو الأب خاصة أن يزوجها ولو لم يستأذنها، هذا محل الخلاف على قولين. نعم.
لأن عائشة قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، فراه الإمام أحمد في المسند، ومعناه في حكم المرأة في الإذن والإحسان.
نعم.
وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه فأشبه بالبالغة.
نعم.
أما السيد الصغيرة فهل له تزويجها على وجهين، على وجهين، أحدهما لا يجوز لعموم الأحاديث، والآخر يجوز لأنها ولد صغير أشبه بالغلام.
السيبة لا بد من استئذانها بنص الحديث، بنص الحديث، فإن كانت كبيرة هذا محل إجماع، أما إن كانت صغيرة يعني زالت بكارتها وأصبحت سيبا وهي صغيرة هذه فيها خلاف، والصحيح أنها لا تزوج إلا بإذنها لعموم الحديث، لعموم الحديث في السيب. نعم.
مسألة ويستحق له استئذان بالغة بقوله عليه السلام،
على الرواية الأولى أن له أن يجبرها، يستحب له أن يستأذنها، وإن كان له أن يجبرها مع هذا يستحب له أن يستأذنها. نعم.
بقوله عليه السلام لا تنفح الجر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه.
نعم.
مسألة وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته السيد الا بإذنه، لعموم قوله الايم احق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها بما تبى.
نعم، هذا محل وفاق.
فدل على اعتبار ابنها. واما الذكور من بنيه البالغ فليس له تزويجه بغير اذنه، لانه ذكر البالغ فلا يجوز توليه تزويجه بغير اذنه كغير الاب.
نعم.
مساله وليس نساء الاولياء تزويج صغير، لانه لا ولايه لهم على ماله، فكذلك نكاحه.
هذا خاص بالاب، تزويج الصغار خاص بالاب، اما غيره من الاولياء فليس لهم ذلك. نعم.
واما الصغيره ففيها ثلاث روايات، إحداهن ليس لهم تزويجها بحال، لما روي عن قدامة ابن مبعوث زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها واختار يقول لا إذن لها. والثانية لهم تزويجها ولها الخيار إذا بلغت لما عرف عائشة أن جارية بكرا زوجها أبوها رضي الله عنها فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم
هذا سبق، هذا سبق وهو في حق الأب، وهو الكلام الآن في حق غير الأب، فالحديث إنما هو خاص بالأب. نعم.
والثالثة لهم تزويجها إلى بلغت 9 سنين بإذنها ولا يجوز قبل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر البنت في نفسها
صواب الرواية الأولى أنه ليس للأب، ليس لغير الأب أن يزوج الصغير ذكرا كان أو أنثى إلا بإذنه إذا بلغ كبر، إنما هذا خاص بالأب لأنه أكمل شفقة من غيره. نعم.
مسألة وليس له تزويج كبيرة إلا بإذنها لقوله عليه السلام النجم أحق بنفسها من وليها والذكر في السامة. مسألة وإذن السيد الكلام وإذن الذكر الصيام لما روى
إذن السيد أن تجيب بالكلام تقول نعم أريده وأرغب فيه أو زوجوني منه، فإن سكتت لم يعتبر هذا إذنا. أما الذكر فإن إذنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صماتها، لأنها تستحي أن تقول نعم أو أريد الزواج منه أو ما أشبه ذلك، تستحي يمنعها الحياء، فإذا سكتت هذا دليل على رضاها، لأنها لو كانت لا تريده لقالت لا لا أريده. نعم.
لما روى علي بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال السيد تعرض عن نفسها والذكر ما اقوماتها رواه الاكرم. ولا فرق بين السيوبه في وقت مباح او محرم بشمول الاخ لهما جميعها.
نعم. السيد هي التي زالت بكارتها هذه السيد. نعم.
مسألة فليس لولدي امراه
وليس للثيوبه
ولا فرق بين الثيوبه في وقت مباح او محرم بشمول الاخ لهما جميعا.
يعني السيد من زالت بكارتها بوقت سواء كان هذا الوطء مباحا او محرما تعتبر سيد، من زالت بكارتها بوطء ولو كان محرما. نعم.
مسألة وليس لهم امرأة تزويجها بغير الكفر بغير الإضافة، وأنه تزويجها بالإضافة بغير الكفر فيه روايتان أحدهما لا يصح لما روى الدارقطني بإسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء. وقال عمر لأن خروج ذوي الأحساب إلا من الأحساب ولأنه تفرق يتفرق به.
والكفء هو الذي يساويها في يساويها في دينها وفي نسبها وفي مكانتها، هذا هو الكفر. الدين هذا متفق عليه انه كفاءة، فلا تزوج في انسان لا يصلح في دينه، هذا بالاتفاق. واما قضية النسب او قضية الغنى والفقر او قضية الشرف وما دونه هذه مسائل خلافية، فالصحيح أن العقد يصح ولكن يكون تحت الإجازة، يكون تحت الإجازة من بقية الأولياء، إن أجازوه مضى وإن لم يجيزوه فلهم حق الفسخ لأجل دفع الضرر عنهم. لو زوجت بغير كفء فلهم الخيار، إن شاءوا أجازوه وإن شاءوا فسخوه لدفع الضرر عنهم. نعم.
وقال عمر: نعم، لأن خروج ذوي الأحساب إلا من الأحساب، ولأنه تصرف يتضرر به من لم يرضى به فلم يصح، كما لو زوجها وليها بغير رضاها.
نعم.
والثاني يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيدا ابنة عمته زينب بنت جحش.
هذه عدم كفاءة في النسب. زيد رضي الله عنه مولى، زيد مولى وابن ابنة عمته قرشية، ومع هذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من زينب القرشية، فدل على جواز التزويج وإن اختلف النسب بينهما. وكذلك تزوج بلال من الشريفات وتزوج غيره. نعم. لكن هذا يحمل على أنهم راضون بذلك، على أنهم راضون بذلك ولم يخالفوا، إنما الكلام إذا خالفوا حصل نزاع. نعم. نعم.
تزوج ابنه أسامة فاطمة بنت قيس.
ها؟ فاطمة بنت قيس وهي قرشية أيضا، وأسامة رضي الله عنه مولى يعني ولد زيد. نعم. فدل على أنه لا يشترط الكفاءة في النسب.
وقالت عائشة: إن أبا حذيفة تبنى دائما وأرجعها ابنة أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، رجل البخاري.
سالم مولى أبي حذيفة مولى، وزوجه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة من ابنة أخيه، وهي قرشية أيضا. نعم.
لكن إن لم ترى المرأة أو لم يرضى بعض الزوجات ففيه روايتان، أحدهما العقد باطل لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه، لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الحضور. والثانية يصح ومن لم
يرى الفسخ. هذه الرواية هي الصحيحة أنه يصح، ولكن لابد من الإجازة، لابد من الإجازة من المرأة أو من عصبتها، إذا أجازوا ورضوا فلا مانع. نعم.
والثانية يصح ومن لم يرى الفسخ.
نعم.
سواء كانوا متساويين في الدرجة أو متفاوتين، فيزوج الأقرب، فلو زوج الأب بغير الحكم فرواية الكريم كان يسخ في الفسخ، ولأنه ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين.
نعم.
مسألة: والعار بعضهم من بعض الأحكام، وسائر الناس بعضهم البعض الأحكام، لأن مقدار بن أسد الكندي تزوج رباعة بنت الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج أبو بكر أخته من
العرب بعضهم لبعض أكفاء، القبائل يعني قبائل العرب بعضها لبعض أكفاء، سواء في قريش وغيرهم سوى في هذا، فالقبيلي يتزوج من قبيلة قريش ولو لم يكن من قريش، لأن الكندي تزوج رباعة بنت الزبير القرشية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو كندي وهي قرشية، فالعرب يعني قبائل العرب بعضها لبعض أكفى، ليس فيها طبقات القرشية ومن بعدها القبيلة الفلانية ويجعلون القبائل درجات، لا، كلهم عرب وكلهم قبلية. فلا فبعضهم لبعض أكفى. لكن العرب مع العجم هذا محل الخلاف، العرب مع العجم أو العرب مع الموالي. نعم.
وزوج علي.
والصحيح من هذا كله، أنه إذا صح الدين واستقام الدين فإن العقد صحيح، ولكن يبقى حق الفسخ لمن لم يرضى دفعا للضرر. نعم.
وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما،
مع أن عمر من بني عدي وعلي من أشراف قريش، عمر من بني عدي وعلي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراف قريش هاشمية، دل على أن التفاوت في القبلية لا يضر. نعم.
مسألة وليس العبد كفءا للمرأة.
نعم.
وليس العبد كفءا للمرأة،
العبد عن المملوك، مراد بالعبد المملوك ليس كفءا للحرة، فلا يزوج العائل المملوك من حرة إلا برضاها ورضا أوليائها. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم
أعطى الخيار لبريرة، لما عتقت تحت مغيث وهو عبد مملوك، أعطاها الخيار، أدل على عدم الكفاءة بين الحرة والمملوك. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت العبد.
نعم، يعني المملوك، ما هو بالعبد اللي عند الناس الآن، الناس الآن اللي ما هو قبل يقول هذا عبد، لا ما هو بعبد، هذا حر، العبد هو المملوك خاصة. نعم.
فإذا ثبت الخيار بالحرية الطالعة فبالسابقة أولى، ولأن فيه نقص في النصيب
والإملاء. المملوك فيه نقص، لا في شك فيه نقص، لأنه ملك لسيده يبيعه ويتصرف فيه وأيضا يشغله، ولا يحصل له يستمتع من المرأة، ولا يحصل للمرأة تستمتع منه، ففيه نقص من ناحية الاستمتاع ومن ناحية العشرة ومن ناحية النفقة، النواحي كثيرة يكون على الحرة ضرر من تزوجها من مملوك، ولو كان من أدين الناس وأحسن الناس، لكن نظرا للحقوق الزوجية يعتريها نقص من ذلك. نعم.
ويلحق به العار عدم المرسل.
نعم.
وعن أمية الحرية شرطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين عتقت فاختارت
ليست شرطا للصحة، ليست الحرية شرطا للصحة، وإنما هي شرط للزوم، فرق بين اللزوم وبين الصحة. العقد يصح ما دام انه مسلم، يصح العقد، لكن يكون لمن لم يرضى الخيار. نعم.
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين عتقت فاختار خطبته لو راجعتيه، قال تأمرني يا رسول الله؟ قال لا، انما انا كبير، ومراجعتها له ابتداء نكاح عبد للمراه.
كما سبق، مهم انه كما سبق انه شرطا للزوم ليس شرطا للصحة، لان النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، اعطاها الحرية في الاختيار، اختارت الفراق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليها ان تراجعه وان تبقى معه من باب المشورة لا من باب الالزام، لأنه هو تأثر، اللي هو مغيث تأثر من فسقها منه، صار يتابعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها أن ترجع إليه رحمة به، ولكنها أصرت على الفراق، دل على أن لها الحق في هذا، في تفاوت ما بينهما في الكفاءة. نعم.
مسألة:
الفاجر ليس كفءا للعفيفة. الفاجر يعني فاجر في عرضه والعياذ بالله، غير نزيه في عرضه، ليس كفءا للعفيفة في عرضها. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فلا تزوج العفيفة من فاجر في عرضه. نعم.
في قول الله سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا تستوون.
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هذا نفي، نفي من الله بين الفاسق والمؤمن، والمراد بالمؤمن كامل الإيمان، الفاسق أيضا مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، فلا يستوي من هو ناقص الإيمان مع من هو كامل الإيمان، ليس كفئين ولا متساويين. نعم.
ولأن الفاسق مرغوب الشهادة، مرغوب الشهادة والرواية،
نعم،
غير مأمون على النفس والمال، مسلوم الولايات، ناقص عند الله سبحانه وعند خلقه، فلا يجوز أن يكون كفءا للعفيفة ولا مساويا لها.
نعم.
مسألة:
ولا يجوز أن يزوجها وليها منه، لأنه لا يرضى في دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه، درجة الأولى الدين، إذا كان ناقصا في دينه لا يجوز للولي أن يزوجه من مؤمنة تقية، لأنه يفسد عليها دينها ويؤثر عليها. وكم حصل الآن من المشاكل بسبب تزويج النساء برجال غير صالحين، كم حصل من المشاكل وكم حصل من الأضرار على النساء ومن الشكاوى، أمر خطير جدا. نعم.
مسألة: ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها.
إذا كان ابن عمها مثلا، إذا كان ابن عمها وهو وليها، هو ابن عمها وهو وليها، فله أن يزوجها لنفسه، لكن بإذنها ورضاها، فيعقد لنفسه، يتولى طرفي العقد، يقول: زوجت نفسي من مولية فلانة بنت فلان، يكون هو الولي وهو الزوج، يتولى طرفي العقد بحضور شاهدين برضاها. نعم.
لما روي عن عبد الرحمن بن عوف، انه قال لأم حكيم ابنة قارب: أتجهلين أمرك؟ أتجهلين لما روي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم ابنة قارب:
ابنك
قارب
نعم،
أتجهلين أمرك إليك؟
أمرك
أتجعلين أمرك إليك؟ قالت: نعم. فقال: قد
تزوجته.
فقال: قد تزوجته،
هو وكيلا عنها لتزويجها، فزوجها من نفسه، وهو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، فدل على جواز أن الولي ولي المرأة إذا كان تصلح له، له أن يزوجها من نفسه برضاها إذا رضيت به. نعم.
ولأنه صدر إيجاب من الولي والقبول من الأهل فصح.
نعم.
كما لو زوج الرجل عبده الصغير من أمته، وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين، لما روي ان المغيرة بن شعبة امره ان يزوجه امرأة المغيرة اولى بها منه.
نعم.
لما روى عنه لا يجوز حتى يوكل.
ابعد شوي عن. نعم.
وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في احد الطرفين.
نعم.
لما روي ان المغيرة بن شعبة امر رجلا يزوجه امرأة المغيرة اولى بها منه. ولأنه وليها فجاز أن يتزوجها من وكيله كالإمام.
الرواية الثانية إذا كان وليا لامرأة يصح أن يتزوجها فإنه لا يزوجها من نفسها وإنما يوكل غيره يزوجه إياها. كان هذا والله أعلم من باب الاستحسان لأن يكون في العقد طرفان وإلا فالمسألة جائزة بلا شك. نعم.
مسألة وإن زوج أمته عبده الصغير جائز أن يتولى طرفه العقد.
المالك له أن يزوج مماليكه لأنه ولي عليهم. قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا كان له عبد وله أمة فإنه يتولى طرفي العبد فيزوج عبده من أمته لأنه ولي على الطرفين على الاثنين. نعم. يرتكب كبيرة لكن الكبيرة في العرض أشد. يرتكب كبيرة شرب خمر سرقة تناول مخدرات كل هذا الفجور هو ارتكاب الكبائر قذف للمحصنات. نعم. لا يعم حتى الفسق في الدين ولو كان دون الكفر. نعم. الفسق المراد به الخروج عن طاعة الله. الفسق لغة الخروج والمراد به شرعا الخروج من طاعة الله قد يكون كفرا قد يكون دون ذلك. الفاسق على قسمين كافر أو غير كافر. نعم.
فضيلة الشيخ إذا كان الشاهد في العقد
إذا كان
الشاهد في عقد النكاح مسلما بلذاته خالقا لحياته شاهد
الادخال
هل تصح شهادته
أم
لا؟ وإذا لم تصح
فهل يعاد العقد من جديد؟ القاعدة أنه لا يشهد إلا عدل والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب. الإسبال إذا أصر عليه بعد معرفة حكمه يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب يعتبر فاسقا. أما شرب الدخان فهو معصية ولا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب لكنه معصية محرم. إلا من ناحية إذا داوم على الصغيرة وأصر عليها صارت كبيرة لكنه أقل على كل حال هو أقل من الإسبال وأقل من شرب الخمر وإن كان معصية ظاهرة. وعلى كل حال يعتبر الأمثل فالأمثل يعتبر في كل زمان الأمثل فالأمثل. يعني يقولون أعدل الفاسقين إذا لم يوجد غيره يعتبر أحسنهم وأقلهم شر. وأما إن وجد من هو أحسن منه فإنه يختار غيره. نعم. إن وجد من هو أحسن منه من الأولياء فإنه يختار. أما إذا لم يوجد إلا هذا الفاسق هو وليها فإنه يكون وليا لها. الأمثل فالأمثل. نعم.
فضيلة الشيخ بين لنا الأمور التي لا تقبل فيها شهادة النساء فهل تقبل شهادتهن في الأمور الخاصة بالنساء وحدود الشهر وغير ذلك؟
لا ما تقبل شهادتهن إلا في مسائل خاصة مثل الأموال هذا بنص الآية الكريمة، ولا تقبل شهادة وحده، لا بد مع الرجال، فرجل وامرأتان. وكذلك شهادة المرضعة، شهادة المرضعة تقبل أيضا، لأن هذا من اختصاص النساء. كذلك تقبل شهادتهن في عيوب النساء التي لا يطلع عليها إلا النساء، تقبل شهادة النساء في ذلك، ما لا يطلع عليه إلا النساء تقبل شهادتهن فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، حضرت عقد الزواج وقد تم العقد بحضور ولي والزوج، وكان في المجلس حضور كثير، ولم يختاروا المحرم الشاهدين من ضمن الحاضرين، بل اكتفى بالحضور، فهل يصح هذا النساء؟
نعم يصح، ما دام انه حصل الايجاب والقبول في مجلس فيه حضور كثير يكفي هذا. لكن اذا كان العقد يكتب ويوثق فلا بد ان يذكر فيه اسم الشاهدين. اما اذا كان العقد لا يكتب فلا مانع من ذلك، لانه حصل الاعلان وحصلت الشهاده من الحضور. نعم.
فضيله الشيخ، قلنا ان القبائل العربيه بعضهم لبعض، والسؤال ان هناك طبقات لا نستطيع التصرف بها كالقبيلي وغير القبيلي، فهل يجوز رفض المتدين غير القبيلي لما يلحقنا من الكلام والهجر؟ وارجو من فضيلتكم بيان تاويل قوله عليه السلام: اذا اتاكم من خربون دينه وامانته تزوجوه الا تفعلوا لكم فتنه في الارض وفساد عليه
كبير. نعم. وكما قلنا ان المسلمين والحمد لله انهم بعضهم لبعض اكفى، لكن من ناحيه النسب اذا كان هذا قبيلي وهذا غير قبيلي فالعقد يصح، يصح، ولكن يبقى الخيار للمراه اذا لم ترضى، او أحد أوليائها إذا لم يرضى له حق الفسخ، فهو عقد صحيح لكن مبني على الإجازة لأجل دفع الضرر والفتن. والحاصل أنه إذا حصل فتنة، حصل سوء تفاهم وقطيعة، فينبغي تجنب مثل هذه الأمور، لأن طلب الصلح والإصلاح بين الناس وطلب الوفاق والوئام ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان تزويج غير القبيلي من القبيلية يترتب عليه مفاسد وفتن وشرور فتركه أحسن تجنبا لا نقول إنه ما يصح، ويصح، لكن تركه أحسن تجنبا للفتنة. والنساء كثير ولله الحمد، النساء كثير تزوج ممن لا يحصل بزواجه منها فتنة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل إذا راح الأب مثلا عيلة بعيدة والابن موجود فهل للأب توكيل الأخ مثلا؟
الأب يوكل من شاء، الأب يوكل من شاء حتى لو أجنبي، فهم يوكل من شاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يكون للراقي ولاية على من تحته إذا كانت سنية؟ فإذا كان لا فهل يكون ذلك لسائر أهل البدع كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم؟
الذي بدعته مكفرة ليس له ولاية على مسلمة، إذا كانت بدعته تقتضي الردة والكفر سواء كان رافضيا أو غيره لا يصح أن يتولى على مسلمة. أما إذا كانت بدعته لا تخرجه من الإسلام فله الولاية لأنه مسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، لو رضيت الحرة بالعبد قلتم صحا لله، لكن ما حكم الأولاد؟ هل يصيرون في حكم أبيهم عبيدا أم بحكم أمهم؟
الولد يتبع في النسب يتبع أباه، الأولاد في النسب يتبعون أباهم، يتبعون أباهم، وفي الرق والحرية يتبعون أمهم، يتبعون أمهم، وفي الدين يتبعون خير الأبوين دينا. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. عقد النكاح اشترط لصحته شروط. الشرط الأول أن يكون بشاهدين عدلين يحضران العقد، لأنه عقد من جملة العقود فيحتاج إلى شاهدين، بل إنه عقد له خاصية لأنه يتعلق به إعلان النكاح ويتعلق به حق الأولاد ونسبتهم إلى أبيهم، فاشترط لصحته حضور شاهدين عدلين يشهدان عليه من أجل إثباته ونفي السرية عنه، لأن لا يقال إن علاقة الرجل بالمرأة علاقة محرمة، فلانتفاء التهمة لا بد أن يحضره شاهدان، فلو حصل اختلاف بعد ذلك أو اتهام فإن الشاهدين ينفيان عن هذا العقد كل شبهة. وللحديث الذي سمعتم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فلو عقد بدون شاهدين اقتصر على الزوج والولي ولم يحضره شاهدان فإنه عقد فاسد، لا بد من إعادته بشاهدين. نعم.
وتشترط الشهود شروط، منها العدالة لقوله عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
اشترط في الشهود الشاهدين أن يكونا عدلين، يعني أن يكونا غير فاسقين، أن يكونا عدلين مسلمين عدلين، فلا يتصح شهادة الكفار عليه ولا شهادة المسلم الفاسق الذي ليس له عدالة، لأن يكون من مرتكبي الكبائر كشرب الخمر أو السرقة أو الزنا أو أن يكون قاذفا، فلا تصح شهادته. نعم.
ومنها أن يكون ذكرين، لما هو عدود في كتاب الأموال عن الجهري أنه قال مرت السنة ألا تجوز شهادة النساء في الحدود وعد النساء وعد الطلاق. ومنها
المشترط في الشاهدين أيضا أن يكون ذكرين، فلا تصح شهادة النساء على عقد النكاح، لأن شهادة النساء إنما تصح في المال أو ما يقصد به المال، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. هذا في عقد البيع في الأموال، أما غير عقد البيع فلا تقبل فيه شهادة النساء كإثبات الحدود وإثبات النكاح وإثبات النسب غير ذلك، لا بد من أن يكون الشهود رجالا. نعم.
ومنها
الجنون لأن الصبي لا شهادة له. الشرط الثالث في الشاهد على عقد النكاح أن يكون بالغا، فلا تقبل شهادة الصبيان، لو كان دون البلوغ لم تقبل شهادته. نعم.
ومنها العقل لأن المجنون والطفل ليس من أهل الشهادة.
الشرط الرابع في الشاهد على عقد النكاح أن يكون عاقلا، يخرج شهادة المجنون والمعتوه ومن زال عقله، لأنه غير مكلف ولا يضبط الأمور. نعم.
مسألة: وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها لأنه أشفق عقباتها.
ومن شأن من شروط صحة النكاح أن يكون أن يتولاه ولي المرأة، من شروطه الولي، فلا يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها، هذا سبق، هذا تقدم، لا يجوز للنساء أن تزوج أنفسها، بل لا بد أن يزوجها وليها، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، هذا خطاب للرجال، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، هذا خطاب للأولياء، ولحديث لا الحديث الذي سمعتم: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، ولأن الولي يضبط العقد. أما لو زوجت المرأة نفسها فهي لا تعرف مصالحها، فربما تتزوج من لا يصلح لها، من لا يصلح لها دينا ولا خلقا، لأن المرأة عندها عاطفة، ربما تعجب ببعض الأشخاص فتتزوجه وهو لا يصلح لها دينا ولا خلقا، ويجر على قبيلتها وعلى أسرتها، يجر عليهم شرا. وقد وقع من هذا وقائع كثيرة، أن بعض الفتيات تعجب في بعض الشباب فتتزوجه بدون ولي، ويكون هذا الزوج لا يصلح لها، بل قد وقع أن بعض الفتيات تزوجت من كافر، من نصراني، من وثني، بمجرد أنه أعجبها تعلقت رغبتها به وتزوجته، فأوجدت مشاكل معها ومع أسرتها، فلا بد أن يتولى عقد النكاح ولي رشيد ينظر في مصالح المرأة ويختار لها الكفء المناسب. ومن شروط عقد النكاح أيضا تراضي بين الزوجين، لأن يرضى كل منهما الآخر، فترضى المرأة بالرجل ويرضى الرجل بالمرأة، فلا يصح الإكراه، لا يصح الإكراه على عقد النكاح، أن يزوج بمن لا يرغبها أو تزوج هي بمن لا ترغبه، هذا لا يجوز، إلا ما استثني من زواج الصغيرة، من زواج الصغيرة التي هي دون البلوغ، أو الكبيرة البالغة التي البكر، فإن البكر على المذهب لا يشترط رضاها، لأنها لا تعرف مصالحها، فلا يشترط رضاها، والصحيح أنها يشترط رضاها إذا كانت بالغة، أما إذا كانت صبية فلا يشترط، لأنها ليس لها رضا وهي صغيرة، ولأن أبا بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي طفلة صغيرة تلعب مع الفتيات الصغار، زوجها، فإذا كانت طفلة لم تبلغ ورأى وليها المصلحة لها فلا بأس أن يزوجها بمن يصلح لها، أما إذا كانت بالغة فلا بد من رضاها ذكرا كانت أو ثيبا على الصحيح. نعم.
مسألة: وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها لأنه أشفق عقباتها ويمي مالها عند تمام رشدها.
ومن شروط صحة عقد النكاح تعيين الزوجين، لأن يقول: زوجتك ابنتي فلانة، أو يقول: زوجتك ابنتي هذه الحاضرة، فلا بد من تعيين الزوجين، فلا يقول زوجتك ابنتي وله عدة بنات، لا بد أن يقول فلانة أو هذه الحاضرة. وكذلك يقول لا بد من أن يكون أن يعين الزوج أيضا فلان بن فلان إذا لم يكن هو الحاضر، بأن عقد له أبوه أو وليه إن كان صغيرا أو غائبا وتولى العقد بدله وكيله أو وليه، فلا بد أن يعينه، يقول ابني فلان أو موكلي فلان ابن فلان. فهذه شروط صحة عقد النكاح: أولا الولي، ثانيا الشهود، ثالثا الرضا بين الزوجين، رابعا تعيين الزوجين في العقد حتى يزول الإبهام والالتباس. نعم.
ثم أخوه عن جنة
أعد
مسألة: وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها لأنه
نعم الولي. من هو الولي؟ ولي المرأة الذي يتولى عقد النكاح من هو؟ هذا المطلوب، الذي يتولى عقد نكاح المرأة هو أبوها. أول الأولياء بالمرتبة الأولى أبوها، ثم من بعده الأقرب فالأقرب من عصبتها، بعد الأب الأقرب فالأقرب من عصبتها ابنها، ثم أخوها الشقيق أخوها لأب، ثم عمها، ثم ابن عمها الشقيق أو عم لأب. أما الأخ لأم فإنه ليس وليا للمرأة لأنه من ذوي الأرحام، أخوها من أمها لا يتولى عقدها لأنه ليس من العصبة وإنما هو من ذوي الأرحام. فإذا لم يكن لها ولي وليس لها عصبة فإن الذي يتولى العقد هو الحاكم، تولى عقدها الحاكم، لأن الحاكم ولي من لا ولي له. نعم.
وأولى الناس بتزويج المرأة الحرة أبوها لأنه أشفق على مالها ويني ما لها عند تمام وقتها، ثم أبوه وإن علا لأنه أب
جد، يعني من بعد الأب الجد، وإن علا أبي الأب أو أبي الأب أو أبي الجد، لأنه أب، لأنه أب، فيتولى عقد حفيدته إذا لم يوجد من آبائها من هو أقرب منه. فإذا فقد الآباء والأجداد انتقلت إلى الأبناء، انتقلت إلى الأبناء، أبناء المرأة أو أبناء أبنائها مهما نزلوا، ثم تنتقل بعدهم إلى الإخوة. نعم. ثم إلى الأعمام وبنيهم. نعم.
ثم ابنها ثم ابنه والندم
ابنها، ابن المرأة المزوج يتولى عقد، يعقد لأمه، يعقد لأمه على الزوج لأنه عاقد. نعم.
لأنه عبد من عرضاتها فيني مساحها لأبيها.
نعم.
وقدم على سائر العرضات لأنه أقربهم نسبا وأقواهم تعصيبا فقدم كالأب،
ترتيبهم كترتيب العصبات تماما. نعم.
ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها،
ثم بعد البنوة أخوها لأبويها الشقيق، يعني فإن لم يوجد شقيق فأخوها لأب، ثم بعد الإخوة بنوهم، ابن الأخ الشقيق يزوج عمته، ابن الأخ لأب يزوج عمته وإن نزل. نعم.
لأن الأخ من الأبوين يقدم على الأخ من الأب في الميراث وكذلك في الولاية.
نعم.
وعنه يقدم الابن على الجد لأنه أقوى تعقيدا منه، وعنه التسوية بين الأخ والجد لاستوائهما في الجد بالتعقيد.
نعم.
وعنه يقدم الأخ على الجد لأنه يفني بذنوة الأب والذنوة أقوى، والمذهب الأول لأن الجد لا تقدم إيلادا وتعقيبا فقدم عليه كذب،
هذا هو الصحيح. نعم.
ثم ضل الأخ وعند دل ثم العم ثم الأخ،
ثم بعد الأخ الشقيق والأخ لأب بنوهما وإن نزلوا. يزوجون عماتهم الشقيقات أو لأب، ثم من بعدهم الأعمام إخوة الأب لأنهم عصبة، العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب، وإن نزل يزوج بنت عمه لأنه عصبة. أما العم لأم فليس له دور في عقد النكاح لأنه من ذوي الأرحام. نعم.
ثم الأقرب كالأقرب من العقبات على ترتيب الميراث.
نعم.
لأن الولاية يلحق الأقرب عن النسب والنسب بالعقبات.
نعم.
قدم الأقرب كالأقرب لأنه أقوى، وقدم كتقديمه في الإرث ولأنه أشفق فيقدم كالأب.
نعم.
ثم السلطان بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن اشتجعوا السلطان ولي مر من لا ولي له.
ثم بعد العصبة إذا انقرضوا ولم يوجد لها عاصب فإنه يزوجها السلطان أو نائبه، السلطان أو نائبه من القاضي أو الأمير. نعم.
مسألة ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه وإن كان حاضرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويج ميمونة، وعمر بن أمية في تزويجه أم حبيبة ولأنه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع.
يجوز للولي أن يوكل من يعقد على موليته بدلا عنه ولو كان حاضرا في البلد، وإن كان غائبا فمن باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد له على بعض زوجاته بالوكالة. نعم.
مسألة ولا يصح تزويج الأبعد مع وجود أقرب منه، لأنه نكاح لم تثبت أحكامه من طلاق وصلح.
لابد من الترتيب في الولاء في الولاية، لابد من الترتيب في الولاية على النمط الذي سبق، فلو أخل بالترتيب لم يصح العقد. لو زوج الابن مع وجود الأب ما صح العقد، لو زوج الأخ الشقيق مع وجود الابن ما صح العقد، لو زوج الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق ما صح العقد. لابد من الترتيب إلا في مسألة إذا عضل الأقرب فإنها تنتقل الولاية إلى من بعده. إذا عضل يعني أبى أن يزوجها بكفء يصلح لها، وقد رضيته فإن الولاية تنتقل عنه إلى من بعده. فلو فرضنا أن الأب أبى أن يزوجها والزوج صالح لها وهي تريده فإنه يزوجها ابنها، ولو عضل الابن فإنه يزوجها أخوها، ولو عضل الشقيق يزوج الأخ لأب، تنتقل الولاية إلى من بعده. لكن لا بد من مراجعة الحاكم في هذا من أجل نقل الولاية، من أجل نقل الولاية يثبت أنه عاضل أو أنه لا يصلح للولاية فتنتقل إلى من بعده. نعم. بإذن الحاكم يعني القاضي. نعم.
لأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث فلم ينعقد كنكاح المتعة كنكاح المعتدة، وعنه أنه موثوق على إجازة من له إذن، فأجازه جاز وإلا بطل بما ذكرناه في تخصص الحضور في البيع.
يعني لو عقد الأبعد مع وجود الأقرب فهل العقد يكون باطلا أو يكون صحيحا موقوفا على إذن الأقرب؟ على روايتين، الرواية الأولى أنه باطل لأنه تولاه غير ولي، لأنه ما بعد جاء دور ولايته، والرواية الثانية أنه عقد صحيح لأنه تولاه عاقب لكن يوقف على إجازة الأقرب، إذا أجازه صح لأن الحق له، فإذا أجازه فلا بأس. نعم.
ولما رب ماجه أن جارية الذكرى أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فراه أبو داود وقال حديث مرسل رواه أن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره ابن عباس.
نعم. فتاة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أباها زوجها بمن لا تريده. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الخيار، فدل على صحة العقد ولكن يوقف على الإجازة، فإذا أجازه من له الحق صح العقد. هذا دليل للرواية الثانية. نعم.
مسألة إلا أن يكون صبيا أو جاهل العقل أو مخالفا لدينها أو عاقلا لها أو واعظا طريقا،
يعني متى تسقط الولاية؟ متى تسقط الولاية؟ تسقط في أحد هذه الأمور: العظم وهو الامتناع من التزويج، أو زوال العقل، زوال عقل الولي، أو فساد دينه. نعم، يعدها.
مسألة إلا أن يكون صبيا،
إلا أن يكون الولي الذي انتقلت عنه الولاية صبيا، يعني صغير لم يبلغ. الصبي ليس له ولاية، لو كان ابنها صغير ليس له ولاية حتى يبلغ، أو أخوها الشقيق صغير ولها أخ من أب كبير، فإن الولي يكون الأخ لأب لأن الشقيق لم يبلغ، وهكذا. هذه واحدة. نعم.
أو زائل العقل
أصيب بخلل في عقله، فإنه تنتقل الولاية إلى من بعده لأنه لا يحسن العقل والاختيار. نعم.
أو مخالفا لدينها
لأن كانت هي مسلمة وهو كافر، ليس له عليها ولاية. أو كانت هي كتابية ووليها وثني، ليس له عليها ولاية لاختلاف الدين بينهما. واختلاف الدين يمنع المناصرة والإرث، فكذلك يمنع الولاية. نعم. المانع الثالث أن يكون عاضلا لها، يعني يكون ممتنعا من العقد لها على من يصلح لها، هذا هو العاضل. العاضل هو الذي يمنع موليته من الزواج من كفء رضيته، من يمنع موليته من الزواج من كفء رضيته هذا عاضل، تسقط ولايته تنتقل إلى من بعده دفعا للضرر عنها. نعم.
أو كان غائبا غيبة بعيدة
لا يمكن حضوره ولا مراسلته، فإنه تنتقل الولاية إلى من بعده. فرضنا أن أباها غائب غيبة منقطعة، فإن الولاية تنتقل إلى الإبن، أو العكس: الإبن غائب غيبة بعيدة تنتقل إلى الأخ، وهكذا دفعا للضرر عنها. نعم. أما إذا كانت غيبته قريبة ويمكن مراسلته ومفاهمته، فلا بد من مراجعته، إما أن يحضر وإما أن يوكل. نعم.
يعني إن كان القريب على صفة من هذه الصفات زوج البعيد.
نعم.
أما الصبي فلا تصح ولايته، لأن الولاية يعتبر لها كمال المال، لأنها تفيد التفاوض في حق الغير فاعتبر قرا له، والصبي مولى عليه فهو كالمرأة.
الصبي لا يعقد النكاح لأنه ليس من أهل الولاية، ولأنه متولى عليه يحتاج إلى ولي، فلا يكون وليا على غيره. نعم، هو يحتاج إلى ولي، فكيف يكون وليا على غيره؟ نعم.
وعن هنا اشتراط البلوغ في الولي، قال الإمام أحمد: إذا بلغ عشرة زوج وتزوج وقرن. ووجهه أنه يصح بيعه ووصيته،
هذا الرواية الثانية، أنه لا يشترط في الولي أن يكون بالغا، فلو زوج وهو دون البلوغ صح، لأنه لو باع وشراء صح بيعه وشراؤه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ابتلوهم يعني قبل البلوغ لأن تولوهم البيع والشراء لتروا هل هم يصلحون أو لا. وكذلك يروى أن عمرو بن أبي سلمة عقد لأمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن أبي سلمة عقد لأمه أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن صح هذا فهو فصل في المسألة. نعم.
وأما المجنون فليس من أهل الولاية، فهو أيضا مولى عليه فلا يكون وليا كالطفل.
نعم.
وأما المخالف لدينها فإن كانت مسلمة وهو كافر فلا ولاية له عليها،
لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم.
لقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،
فدلت الآية على عدم ولاية الكافر على المؤمن. المؤمنون بعضهم أولياء بعض. نعم.
وإن كانت كافرة وهو مسلم فلا ولاية له عليها، لقوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا سيد الأمر فإنه يلي نكاحها لكونه مالكها أولي سيدها إذا كان سيدها
قريرا
وفي
تزويجها مصلحة. الأمة الكافرة يعني المملوكة، مملوكة كافرة لمسلم، يجوز لسيدها المسلم أن يزوجها في قوة الملك لأنها من جملة ممتلكاته. نعم.
أو السلطان فإنه يزوجها لأنه يقول مقامها.
نعم.
وأما إذا أراد القريب جاب للبعيد تزويجها لأنه تأثر التزويج من جهة الأقرب فولي أن أبعد كما لو أتى.
نعم.
وعنه يزوج الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأن اشتجعوا فالسلطان ولي من لا ولي له.
يعني إذا عضل الولي الأقرب فإن الولاية تنتقل إلى من بعده في الدرجة، وقيل تنتقل للسلطان لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا يعني تنازعوا فالسلطان ولي من لا ولي له، ولأن السلطان يقطع النزاع. نعم.
والأول أولى
أنها تنتقل إلى من بعده من الأولياء. نعم.
والحديث دليل على أن السلطان يزوج من لا ولي لها وهذه لها ولي.
نعم.
وإن ضار القريب غيبة بعيدة زوج الأبعد لما ذكرناه.
نعم.
والغيبة البعيدة ما لا يقطع إلا بثلثة ومشقة في المنصوص والمرجع في هذا إلى العرف وما جرت العالم بالانتظار فيه والمراجعة لصاحبه لعدم التحديد فيه من الشارع.
هذا يعني الغيبة البعيدة يرجع فيها إلى العرف، هي التي لا تقطع إلا بالكلفة لبعد المسافة، لكن الآن وجود وسائل النقل السريعة تسهلت الأمور وصارت اختصرت المسافات والاتصالات، تغير الوقت الآن. فإذا وجدت هذه الوسائل تغير الحكم وأصبح البعيد قريبا الآن، يمكن السفر إليه، يمكن مراجعته بسهولة. نعم.
وقال أبو الخطاب: يحتمل أن يحدها بما تكثر فيه الصلاة، لأن الإمام أحمد قال: إذا كان الأب بعيد السفر يزوج الأخ، والسفر البعيد في الشرع ما علق عليه أخر السفر.
هذا زال الآن بوجود التقارب الوسائل. نعم. لكن لو فرض أن تعطلت هذه الوسائل وعادت الأمور ولو بعيد هذا والله أعلم، يعني يحصل شيء من تعطل الوسائل وتعود الأمور كما كانت من قبل. نعم.
مسألة: ولا ولاية لأحد على مخالفة ولا ولاية لأحد على مخالفة لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة لما سبق.
هذا سبق أنه مع اختلاف الدين لا ولاية، ولكن في مسألتين، مسألة السلطان لعموم ولايته ولو كان مخالفا للدين، ومسألة السيد وهو المالك ولو كان مخالفا للدين لقوة ملكه. نعم.
مسألة ولأب تجويز أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم، أما الذكور فلما روي عن عمر
للأب تجويز أولاده الصغار الذين لم يبلغوا ذكورا أو إناثا، لأنه أدرى بمصالحهم ولأنهم لا يعرفون مصالحهم، فله أن يزوجهم بدون رضاهم لأنه لا اعتبار لرضاهم وامتناعهم لأنهم صغار. وكما سمعتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة تلعب مع الجواري، دل على أن للأب أن يزوج موليته الصغيرة إذا رأى المصلحة في تزويجها، أو ابنه الصغير إذا رأى المصلحة في تزويجه. أما غير الأب فلا يزوج الصغير، أخوه أو ابن أخيه أو عمه، أو لا يزوج الصغير، إنما هذا خاص بالأب فقط. نعم.
أما الذكور فلما روي عنهما أنه زوج ابنه وهو صغير فاختصه بيدين فأجازه جميعا.
نعم.
رواه الأكرم. ولأنه يتصرف في ماله بغير سوية فمات تزويجه وتبنته الصغيرة.
لكمال شفقة الأب وكون غير متهم في حق ولده. نعم.
وسواء كان عاقلا أو معشوقا.
نعم.
لأنه إذا مات تزويج العاقل فالمعشوق مولى.
نعم.
وأما تزويجه للإناث فإن للأب تزويج ابنته الصغيرة بالبكر بغير خلاف، لأن الله سبحانه قال: والبعض يئسن من المحيض من نسائكم يستقصن فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضر، فجعل لله لم يحضر عدة ثلاثة أشهر، ولا تكون عدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في إنشاء، فدل على أنها تزوج وتطلع.
شوف الاستنباط من الآية، يقول قوله تعالى: واللائي لم يحضن، يعني فعدتهن ثلاثة أشهر. العدة منين تكون؟ لا تكون إلا من طلاق، فدل على أنها قد زوجت وهي صغيرة، فدلت الآية على جواز تزويج الصغار. نعم.
ولا تزوجها
نعم.
وزوج أبو بكر عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي
من الست
ولم
يستأذنها، متفق عليه. نعم، هذا واضح. نعم.
وروى أكرم أن قدامة بن مخرون تزوج ابنة الزبير حين نفست فقيل له، فقال ابنة الزبير: إن مت أمي نفسي وإن عشت كانت امرأتي.
نعم.
فأما ذكر البابا ففيها روايتان،
البكر البالغ فيها روايتان في المذهب. الرواية الأولى أن لأبيها أن يجبرها ولو لم ترضى ويزوجها بالكفء الذي يراه صالحا لها، والرواية الثانية أنه لا بد من رضاها، لا بد من رضاها، وهذه هي الصحيحة الراجحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها، فلا بد من استئذانها لأخذ رضاها، فإن رفضت لم يجبرها ما دامت أنها قد بلغت وهي عاقلة، فلها حق الاختيار في نفسها، هذا هو الصحيح. نعم. نعم.
أما الذكر الثالث ففيها روايتان، إحداهما له إجبارها لما روى ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من والديها، والذكر تستأمر وإذنها صماتها.
نعم.
وإثباته الحق للنبي مع الحصول يدل على نفسه عن الفكر. والرواية الأخرى لا يجوز تزويجها إلا بإذنها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الجن حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله وكيف تزويجها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه.
نعم، الحديث يدل على لا بد من رضاها، ولكنها تستحي، البكر تستحي، فلا تقول نعم أريد الزواج، يغلب عليها الحياء، فالعلامة على رضاها أن تسكت، لأنها لو كانت لا تريد لتكلمت وقالت لا، فكونها سكتت دليل على رغبتها، ولكن الحياء منعها من قول نعم. نعم.
وعنه لا يجوز تزويج إلا بإذنها لقوله عليه السلام: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو مثلها وإن أبت فلا جواب عليها.
ولأن بنت تسع قد تبلغ، بنت تسع قد تحيض تبلغ، فهي مظنة البلوغ فيؤخذ إذنها. نعم.
واليتيمة من لم تبلغ وقد دعا لها إذنا.
نعم.
وقد انتفى الإذن في حق من لم تبلغ تسعا بالاتفاق، فيجب العمل به في حق بنت تسع، لأن عائشة قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه الإمام أحمد بن مسلم.
الحاصل أن المرأة إن كانت معتوهة ليس لها عقل يصح لوليها أن يزوجها بالإجماع إذا رأى المصلحة في تزويجها، لأنها لا إذن لها. ثانيا، إذا كانت دون تسع فلوليها أن يزوجها أيضا بالإجماع، ولا ينتظر حتى تكبر ويأخذ إذنها، هذا بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست. أما من بلغت تسع فما فوق فهذه محل الخلاف، هل يشترط إذنها أو لوليها أبوها، يعني لوليها الذي هو الأب خاصة أن يزوجها ولو لم يستأذنها، هذا محل الخلاف على قولين. نعم.
لأن عائشة قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه الإمام أحمد في المسند، ومعناه في حكم المرأة في الإذن والإحسان.
نعم.
وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه فأشبه بالبالغة.
نعم.
أما السيد الصغيرة فهل له تزويجها؟ على وجهين، على وجهين: أحدهما لا يجوز لعموم الأحاديث، والآخر يجوز لأنها ولد صغير أشبه بالغلام.
السيبة لا بد من استئذانها بنص الحديث، بنص الحديث، فإن كانت كبيرة هذا محل إجماع، أما إن كانت صغيرة يعني زالت بكارتها وأصبحت سيبا وهي صغيرة هذه فيها خلاف، والصحيح أنها لا تزوج إلا بإذنها لعموم الحديث، لعموم الحديث في السيب. نعم.
مسألة: ويستحق له استخدام المثل لقومه عليه السلام.
على الرواية الأولى أن له أن يجبرها، يستحب له أن يستأذنها، وإن كان له أن يجبرها مع هذا يستحب له أن يستأذنها. نعم.
لقومه عليه السلام: لا تنفع الجر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه.
نعم.
مسألة: وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته السيد الا بإذنهم. يعلم قوله: الايم احق بنفسها من وجهها، والبكر تستامر واذنها بناتها.
نعم، هذا محل وفاق. نعم.
فدل على اعتبار ابنها. واما الذكور من بنيه البالغ فليس له تزويجه بغير اذنه، لانه ذكر بالغ فلا يجوز توليه تزويجه بغير اذنه كغير الاب.
نعم.
مساله: وليس نساء الاولياء تزويج صغير، لانه لا ولايه لهم على ماله، فكذلك نكاحه.
هذا خاص بالاب، تزويج الصغار خاص بالاب، اما غيره من الاولياء فليس لهم ذلك. نعم.
وأما الطاهرة ففيها ثلاث روايات. إحداهن ليس لهم تجويزها بحال، لما روي أن قدامة بن مبعوث زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، والطاهرة لا إذن لها. والثانية لهم تزويجها ولها خيار إذا بلغت، لما روت عائشة أن جارية بكرا زوجها أبوها رضي الله عنها، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن داود وقال حديث مرسل.
هذا سبق وهو في حق الأب، وهو الكلام الآن في حق غير الأب، فالحديث إنما هو خاص بالأب. نعم.
والثالثة لهم تزويجها إلى مدى 9 سنين بإذنها، ولا يجوز قبل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تستأمر الزوج في نفسها، فإن تحس أمرها وإن أبت فلا جواز عليها.
صواب الرواية الأولى أنه ليس للأب، ليس لغير الأب أن يزوج الصغير ذكرا كان أو أنثى إلا بإذنه إذا بلغ كبر، إنما هذا خاص بالأب لأنه أكمل شفقة من غيره. نعم.
مسألة: وليس لهم تزويج كبيرة إلا بإذنها، لقوله عليه السلام: النجم أحق بنفسها من وليها والذكر تستامر. مسألة: وإذن السيد الكلام وإذن الذكر الصناعي، لما روى
إذن السيد أن تجيب بالكلام، تقول: نعم أريده وأرغب فيه أو زوجوني منه، فإن سكتت لم يعتبر هذا إذنا. أما الذكر فإن إذنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صماتها، لأنها تستحي أن تقول نعم أو أريد الزواج منه أو ما أشبه ذلك، تستحي، يمنعها الحياء، فإذا سكتت هذا دليل على رضاها، لأنها لو كانت لا تريده لقالت: لا لا أريده. نعم.
لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السيد تعرض عن نفسها والذكر ما أقماتها، رواه الأكرم. ولا فرق بين السيوبة في وقت المباح أو المحرم بشمول الأخذ لهما جميعا.
نعم. السيد هي التي زالت بكارتها، هذه السيد. نعم.
مسألة: فليس لولي امرأة
وليس للثيوبة،
ولا فرق بين الثيوبة في وقت مباح أو محرم بشمول النحو لهما جميعا.
يعني السيد من زالت بكارتها بوطء، سواء كان هذا الوطء مباحا أو محرما، تعتبر سيد من زالت بكارتها بوطء ولو كان محرما. نعم.
مسألة: وليس لهم امرأة تزويجها بغير الكفر بغير الإضافة، وأنه تزويجها بالإضافة بغير الكفر فيه روايتان، أحدهما لا يصح لما وقع حكم بإسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح النساء إلا الأحكاء ولا يزوجهن إلا الأولياء. وقال عمر: لأمنعن خروج ذوي الأحكاء إلا من الأحكاء، ولأنه تفرق يتفرق به.
والكفء هو الذي يساويها في شاويها في دينها وفي نسبها وفي مكانتها، هذا هو الكفر. الدين هذا متفق عليه انه كفاءة، فلا يتزوج في انسان لا يصلح في دينه، هذا بالاتفاق. واما قضية النسب أو قضية الغنى والفقر أو قضية الشرف وما دونه، هذه مسائل خلافية. الصحيح أن العقد يصح، ولكن يكون تحت الإجازة، يكون تحت الإجازة من بقية الأولياء، إن أجازوه مضى وإن لم يجيزوه فلهم حق الفسخ لأجل دفع الضرر عنهم. لو زوجت بغير كفء فلهم الخيار، إن شاءوا أجازوه وإن شاءوا فسخوه لدفع الضرر عنهم. نعم.
وقال عمر: نعم لأن خروج ذوي الأحساب إلا من الأحساب، ولأنه تحقق يتضرر به من لم يرضى به فلم يصح، كما لو زوجها وليها بغير رضاها.
نعم.
والثاني يصح، والثاني يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيدا ابنة عمته ليلى بنت جحش.
هذه عدم كفاءة في النسب. زيد رضي الله عنه مولى، زيد مولى وابن ابنة عمته قرشية، ومع هذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من زينب القرشية، فدل على جواز التزويج وإن اختلف النسب بينهما. وكذلك تزوج بلال من الشريفات، وتزوج غيره. نعم. لكن هذا يحمل على أنهم راضون بذلك، على أنهم راضون بذلك ولم يخالفوا، إنما الكلام إذا خالفوا حصل نزاع. نعم. نعم.
تزوج ابنه أسامة فاطمة بنت
قيس. ها؟
نعم.
فاطمة بنت قيس وهي قرشية أيضا، وأسامة رضي الله عنه مولى يعني ولد زيد. نعم. فدل على أنه لا يشترط الكفاءة في النسب.
وقالت ذلك: إن أبا حذيفة تبنى دائما وأرجعه من تأخير هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، أخرجه البخاري.
سالم مولى أبي حذيفة مولى، وزوجه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة من ابنة أخيه، وهي قرشية أيضا. نعم.
لكن إن لم ترى المرأة أو لم يرضى بعض الأولياء ففيه روايتان، أحدهما العقد باطل لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه، لأن الكفاءة حقهم تصرف فيه بغير رضاهم فلم يصح كتصرف الفضولي. والثانية يصح ومن لم
يرى الفسخ. هذه الرواية هي الصحيحة، هذه الرواية هي الصحيحة، أنه يصح ولكن لابد من الإجازة، لابد من الإجازة من المرأة أو من عصبتها، فإذا أجازوا ورضوا فلا مانع. نعم.
والثانية يصح ومن لم يرى الفسخ.
نعم.
سواء كانوا متساويين في الدرجة أو متفاوتين، فيزوج الأقرب، فلو زوج الأب بغير الكفر فرؤية الكريم كان يلحق بالفسخ، ولأنه ولي في حال يلحقه العار بشكل الكفاءة فملك الفسخ كالمتساويين.
نعم.
مسألة: والعار بعضهم من بعض الأحكام، وسائر الناس بعضهم البعض الأحكام، لأن المقدار بن أشرف الكندي تزوج مباعثة بن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج أبو بكر أخته بالأحياء.
العرب بعضهم لبعض أكفاء، القبائل يعني، قبائل العرب بعضها لبعض أكفاء، سواء في قريش وغيرهم سوى في هذا، فالقبيلي يتزوج من قبيلة قريش ولو لم يكن من قريش، لأن الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير القرشية بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو كندي وهي قرشية، فالعرب يعني قبائل العرب بعضها لبعض أكفأ. ليس فيها طبقات القرشية ومن بعدها القبيلة الفلانية ويجعلون القبائل درجات، لا، كلهم عرب وكلهم قبلية، فبعضهم لبعض أكفاء. لكن العرب مع العجم هذا محل الخلاف، عرب مع العجم أو العرب مع الموالي. نعم.
وزوج علي.
والصحيح من هذا كله، الصحيح من هذا كله أنه إذا صح الدين واستقام الدين فإن العقد صحيح، ولكن يبقى حق الفسخ لمن لم يرضى دفعا للضرر. نعم.
وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنهما،
مع أن عمر من بني عدي وعلي من أشراف قريش، عمر من بني عدي وعلي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم من أشراف قريش هاشمية، دل على أن التفاوت في القبلية لا يضر. نعم.
مسألة وليس العبد كفءا للمرأة.
نعم.
وليس العبد كفءا للمرأة.
العبد عن المملوك، مراد بالعبد المملوك، ليس كفءا للحرة، فلا يزوج العائل المملوك من حرة إلا برضاها ورضا أوليائها. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم،
والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الخيار لبريرة، أعطى الخيار لبريرة لما عتقت تحت مغيث وهو عبد مملوك، أعطاها الخيار، أدل على عدم الكفاءة بين الحرة والمملوك. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير
بريرة في العبد. نعم، يعني المملوك، ما هو بالعبد اللي عند الناس الآن، الناس الآن اللي ما هو بقبل يقول هذا عبد، لا، ما هو بعبد، ما هو بعبد، هذا حر، العبد هو المملوك خاصة. نعم.
فإذا بلغ الخيار بالحرية الطالعة فبالسابقة أولى، ولأن فيه نقصا ولأن فيه نقص في
المصير والاستمتاع. المملوك فيه نقص، لا في شك فيه نقص، لأنه ملك لسيده يبيعه ويتصرف فيه وأيضا يشغله، ولا يحصل له يستمتع من المرأة، ولا يحصل للمرأة تستمتع منه، ففيه نقص من ناحية الاستمتاع ومن ناحية العشرة ومن ناحية النفقة، النواحي كثيرة، يكون على الحرة ضرر من تزوجها من مملوك، ولو كان من أديل الناس وأحسن الناس، لكن نظرا للحقوق الزوجية يعتريها نقص من ذلك. نعم.
ويلحق به العار فأشبه عدم المسلم.
نعم.
وعن أمية الحرية أشرفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين عتقت فاختارت فرقتها.
ليست شرطا للصحة، ليست الحرية شرطا للصحة، وإنما هي شرط للزوم، فرق بين اللزوم وبين الصحة. العقد يصح ما دام أنه مسلم، يصح العقد، لكن يكون لمن لم يرضى الخيار. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حين عتقت فاختارت فرقتها لو راجعتيه، قال فأمرني يا رسول الله، قال لا، إنما أنا شفيع، ومراجعتها له ابتداء نكاح عبد للفرقة.
كما سبق، مهم أنه كما سبق أنه شرطا للزوم ليس شرطا للصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها، أعطاها الحرية في الاختيار، اختارت الفراق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها أن تراجعه وأن تبقى معه من باب المشورة لا من باب الإلزام، لأنه هو تأثر، اللي هو مغيث تأثر من فسقها منه، صار يتابعها. النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليها أن ترجع إليه رحمة به، ولكنها أصرت على الفراق، دل على أن لها الحق في هذا، يتفاوت ما بينهما في الكفاءة. نعم.
مسألة:
الفاجر ليس كفءا للعفيفة. الفاجر يعني فاجر في عرضه والعياذ بالله، غير نزيه في عرضه، ليس كفءا للعفيفة في عرضها. قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فلا تزوج العفيفة من فاجر في عرضه. نعم.
في قول الله سبحانه وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هذا نفي من الله بين الفاسق والمؤمن، والمراد بالمؤمن كامل الإيمان. الفاسق أيضا مؤمن ولكنه ناقص الإيمان، فلا يستوي من هو ناقص الإيمان مع من هو كامل الإيمان، ليس كفئين ولا متساويين. نعم.
ولأن الفاسق مرغوب الشهادة، مرغوب الشهادة والرواية،
نعم،
غير مقبول على النفس والمال، مسلوب الكايات،
نعم،
ناقص عند الله سبحانه وعند خلقه، فلا يجوز ان يكون كفءا للعفيفة ولا مساويا لها.
نعم.
مسألة:
ولا يجوز ان يزوجها وليها منه، لأنه لا يرضى في دينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه، درجة الأولى الدين، إذا كان ناقصا في دينه فلا يجوز للولي أن يزوجه من مؤمنة تقية، لأنه يفسد عليها دينها ويؤثر عليها. وكم حصل الآن من المشاكل بسبب تزويج النساء برجال غير صالحين، كم حصل من المشاكل وكم حصل من الأضرار على النساء ومن الشكاوى، أمر خطير جدا. نعم.
من قال: ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها.
إذا كان ابن عمها مثلا، إذا كان ابن عمها وهو وليها، هو ابن عمها وهو وليها، فله أن يزوجها لنفسه، لكن بإذنها ورضاها، فيعقد لنفسه، يتولى طرفي العقد، يقول: زوجت نفسي من مولية فلانة بنت فلان، يكون هو الولي وهو الزوج، يتولى طرفي العقد بحضور شاهدين لرضاها. نعم.
بما روى عن عبد الرحمن بن عوف انه قال: ان الحكيم ابنه قال: اتجهلين امرتي اتجهلين
امرتي. بما روى
عن عبد الرحمن بن عوف انه قال لام حكيم ابنه قال:
ابنك
قارب.
نعم.
اتجهلين امرتي اليك
أمرك
أتجعلين أمرك إلي؟ قال: نعم. فقال: قد
تزوجته.
فقال: قد تزوجته.
هو وكيلا عنها لتزويجها، فزوجها من نفسه، وهو عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، فدل على جواز أن الولي ولي المرأة إذا كان تصلح له أن يزوجها من نفسه برضاها إذا رضيت به. نعم.
ولأنه صدر إيجاب من الولي، والقبول من الأهل في الصباح.
نعم.
كما لو زار محرم عبد الصبية من أمته وعنه لا يجوز حتى يوقف عرضه في أحد الطرفين، لما روي أن المغيرة بن شعبة أمره أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه.
نعم.
وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين.
نعم.
وروي أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه، ولأنه وليها فجاز أن يتزوجها من وكيله كالإمام.
الرواية الثانية: إذا كان وليا لامرأة يصح أن يتزوجها، فإنه لا يزوجها من نفسها، وإنما يوكل غيره يزوجه إياها. كان هذا والله أعلم من باب الاستحسان، لأن يكون في العقد طرفان، وإلا فالمسألة جائزة بلا شك. نعم.
مسألة: وإن زوج أمته عبد الصغير جاز أن يتولى طرفه العقد.
المالك له أن يزوج مماليكه، لأنه ولي عليهم، قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا كان له عبد وله أمة فإنه يتولى طرفي العقد، فيزوج عبده من أمته، لأنه ولي على الطرفين، على الاثنين. نعم. يرتكب كبيرة، لكن الكبيرة في العرض أشد. يرتكب كبيرة: شرب خمر، سرقة، تناول مخدرات، كل هذا الفجور. الفجور هو ارتكاب الكبائر، قذف للمحصنات. نعم. لا يعم حتى الفسق في الدين ولو كان دون الكفر. نعم. الفسق المراد به الخروج عن طاعة الله. الفسق لغة الخروج، والمراد به شرعا الخروج من طاعة الله، قد يكون كفرا قد يكون دون ذلك. الفاسق على قسمين: كافر أو غير كافر. نعم.
إذا كان الشاهد في عقد النكاح مسلما بإيجابه خالقا لحيته، شاهد الادخار، هل تصح شهادته أم لا؟ وإذا لم تصح فهل يعاد العقد من جديد؟
القاعدة أنه لا يشهد إلا عدل، والإسبال كبيرة من كبائر الذنوب. الإسبال إذا أصر عليه بعد معرفة حكمه يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، يعتبر فاسقا. أما شرب الدخان فهو معصية ولا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه معصية محرم. إلا من ناحية إذا داوم على الصغيرة وأصر عليها صارت كبيرة، لكنه أقل. على كل حال هو أقل من الإسبال وأقل من شرب الخمر، وإن كان معصية ظاهرة. وعلى كل حال يعتبر الأمثل فالأمثل، يعتبر في كل زمان الأمثل فالأمثل. يعني يقولون أعدل الفاسقين إذا لم يوجد غيره يعتبر أحسنهم وأقلهم شر، وأما إن وجد من هو أحسن منه فإنه يختار غيره. نعم. إن وجد من هو أحسن منه من الأولياء فإنه يختار. أما إذا لم يوجد إلا هذا الفاسق هو وليها فإنه يكون وليا لها. الأمثل فالأمثل. نعم.
فضيلة الشيخ، بين لنا الأمور التي لا تقبل فيها شهادة النساء فهل حكم شهادتهن في الامور الخاصه بالنساء وحدود الشهر وغير ذلك؟
لا، ما تقبل شهادتهن الا في مسائل خاصه مثل الاموال، هذا بنص الايه الكريمه، ولا تقبل شهاده وحده، لا بد مع الرجال، فرجل وامراتان. وكذلك شهاده المرضعه، شهاده المرضعه تقبل ايضا، لان هذا من اختصاص النساء. كذلك تقبل شهادتهن في عيوب النساء التي لا يطلع عليها إلا النساء، تقبل شهادة النساء في ذلك، ما لا يطلع عليه إلا النساء تقبل شهادتهن فيه. نعم.
فضيلة الشيخ، حضرت عقد الزواج وقد تم العقد بحضور ولي والزوج، وكانت المجلس حضور كثير، ولم يختار المحرم الشاهدين من ضمن الحاضرين، بل اكتفى بالحضور، فهل يصح هذا؟
نعم يصح، ما دام انه حصل الايجاب والقبول في مجلس فيه حضور كثير يكفي هذا. لكن اذا كان العقد يكتب ويوثق فلا بد ان يذكر فيه اسم الشاهدين. اما اذا كان العقد لا يكتب فلا مانع من ذلك، لانه حصل الاعلان وحصلت الشهاده من الحضور. نعم.
فضيلة الشيخ، قلنا إن القبائل العربية بعضهم لبعض، والسؤال أن هناك طبقات لا نستطيع التصرف بها كالقبيلي وغير القبيلي، فهل يجوز رفع المتدين غير القبيلي لما يلحقنا من الكلام والهجر؟ وأرجو من قضيتكم بيان تأويل قوله عليه السلام: إذا أتاكم من خربون دينه وأمانته تزوجوه إلا تفعلوا لكم فتنة في الأرض وفساد عليه
كبير.
وفساد كبير.
نعم، وكما قلنا إن المسلمين والحمد لله أنهم بعضهم لبعض أكفى، لكن من ناحية النسب إذا كان هذا قبيلي وهذا غير قبيلي فالعقد يصح، يصح، ولكن يبقى الخيار للمرأة إذا لم ترضى، أو أحد أوليائها إذا لم يرضى له حق الفسخ، فهو عقد صحيح لكن مبني على الإجازة لأجل دفع الضرر والفتن. والحاصل أنه إذا حصل فتنة، حصل سوء تفاهم وقطيعة، فينبغي تجنب مثل هذه الأمور، لأن طلب الصلح والإصلاح بين الناس وطلب الوفاق والوئام ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان تزويج غير القبيلي من القبيلية يترتب عليه مفاسد وفتن وشرور فتركه أحسن تجنبا لا نقول إن ما يصح، وليصح، لكن تركه أحسن تجنبا للفتنة. والنساء كثير ولله الحمد، النساء كثير تزوج ممن لا يحصل بزواجه منها فتنة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل إذا باع الأب مثلا عيشة بعيدة والابن موجود فهل للأب توكيل الأخ مثلا؟
الأب يوكل من شاء، الأب يوكل من شاء حتى لو أجنبي، فهم يوكل من شاء. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يكون للراقي ولاية على من تحته إذا كانت سنية؟ فإذا كان لا فهل يكون ذلك لسائر أهل البدع كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم؟
الذي بدعته مكفرة ليس له ولاية على مسلمة، إذا كانت بدعته تقتضي الردة والكفر سواء كان رافضيا أو غيره لا يصح أن يتولى على مسلمة. أما إذا كانت بدعته لا تخرجه من الإسلام فله الولاية لأنه مسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، لو رضيت الحرة بالعبد قلتم صح النكاح، لكن ما حكم الأولاد؟ هل يصيرون في حكم أبيهم عبيدا أم بحكم أمهم؟
الولد يتبع في النسب يتبع أباه، الأولاد في النسب يتبعون أباهم وفي الرق والحرية يتبعون أمهم وفي الدين يتبعون خير الأبوين دينا. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.